بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الاستخارة. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من المسلمات عند الناس قاطبة أن الإنسان مخلوق ضعيف محتاج إلى غيره، لا يمكن أن يصرف أمور حياته وحده بدون من يوجهه أو ينصحه، فلا بد له من معونة أو مشورة أو مناصحة. والحياة مليئة بالمتغيرات والأمور المحيرة التي يقف عندها المرء في حيرة فيما يقدم عليه، تتعارض عنده الأمور، وهو منشغل الفكر ومنزعج الخاطر. ولذلك كانت الحاجة إلى هذه العبادة العظيمة وهذا الأدب الرفيع، الاستشارة وصلاة الاستخارة. ولقد كان أهل الجاهلية يلجؤون إلى أمور هي أقصى ما وصل إليه علمهم، ولكن ما زادتهم إلا غيا وضلالا. فبعضهم عندما يعزم على شيء ويريد فعله يستقسم بالأزلام، فعلى أي وجه خرجت فعل، وآخرون يزجرون الطير ويتشاءمون به كالغراب، وبالسماء تشاءموا به أن يكون الغراب لهم دليلا. فلما جاء الإسلام جاء بحل مشاكل الناس جميعا، فما من نازلة ومعضلة ومشكلة إلا وتجد عندها حلا. فقد جعل الإسلام من حق المسلم على المسلم النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا استنصحك فانصح. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ليجد فيها الاطمئنان والراحة، لأنه في علاقة مع الله جل وعلا وحده، ينقطع المرء فيها عن المنغصات والمكدرات. ولقد كان يقول صلى الله عليه وسلم لمؤذنه بلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وإن مما جعله الله جل وعلا ملجأ للمؤمن إذا حزبه أمر ولم يتبين فيه أن يلجأ إلى الصلاة، هذه الصلاة هي صلاة الاستخارة، لا ليست فريضة ولا راتبة، بل هي متعلقة بسببها. متى وجد السبب وجدت هذه الصلاة، فليس لها وقت وليس لها عدد. وأصل الاستخارة هو حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه باسمه، خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. وهذا الحديث العظيم رواه الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك أصحاب السنن. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: عوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما لا قسم لهم فيه الغيب من الغيب. فعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الذي هو توحيد الله والافتقار إليه والتوكل لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبيده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنهم، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه، من التطير، نعم، من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه، أي من هذه الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، فلا يستطيع هؤلاء الانتفاع بهذه الأسباب من تطير وتنجيم واختيار طالع. فهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق، الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان، الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجود الله جل وعلا، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيده وحده لا شريك له. وهناك مقولة أخرى لابن تيمية رحمه الله يقول فيها: ما ندم من استخار الخلق، ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. وهذه هي الأمور التي تقوم عليها الاستخارة الصحيحة. قال: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، فقد قال تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الصلاة وهذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وما كان ذلك إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم بحاجتهم لمثل هذا الدعاء. فكما أن القرآن يحتاج إلى مدارسة ومتابعة ومجاهدة، فكذلك هذا الأمر. وأيضا كما أن القرآن لا يستغني عنه المؤمن، فكذلك الدعاء، دعاء الاستخارة، يحتاجه المرء في أموره كلها. وهذه الاستخارة في الحقيقة لها آداب وأحكام، لعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من ما يتيسر من آداب هذه الصلاة بعد أن ذكرنا شيئا وطرفا من أهمية هذه الاستخارة وكونها عونا للمسلم في تحقيق مراده والتجائه إلى ربه، وتمام استخارته تكون بمشاورة المخلوقين. فلعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من هذه الآداب والأحكام المتعلقة بهذه الصلاة في لقاء آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل للأحلام والرؤى علاقة بالاستخارة؟ هل إذا استخار ينتظر مثلا رؤية معينة توضح له ما الخير، ما هو الخير وما هو الشر في أمره؟
الحمد لله، يربط كثير من الناس بين الاستخارة وأنه لا بد أن يرى شيئا في منامه يرشده إلى ما ينفعه، وهذا الاعتقاد من حيث هو اعتقاد ليس بصحيح. فالاستخارة في حقيقتها تتضمن أمرين، وقد ذكرنا في الكلمة شيئا من هذين الأمرين، ولعلنا إن شاء الله نوضح ذلك بنوع من التفصيل بإذن الله بعد قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور سالم الدوبي وأحمد نور والمستمعين.
حياك الله أبو عايد، تفضل.
فضيلة الشيخ، بقضية النصيحة أو الاستشارة، أحيانا بعض الناس يوم تنصحه يقول له، وغالبيتهم أنا لاحظت، حتى أنا ناصحت ناس كثيرين وكله كان ردهم رد سلبي، ولذلك حتى أنا أحيانا أتوقف أن أنصح هذا الشخص بناء على أن السابقين لم يتقبلوا النصيحة، ويمكن يقول لك أحيانا خلي النصيحة لنفسك يا أخي، أنا مو محتاج إلى نصيحة. وأحيانا ممكن تقول لي نصيحة أو روح مثلا استخير ربك، تحدث الانتكاسة وينسى أنك أنت قلت استخير ربك أو أن نصحت بحسن النية، عقب يلومك ويوبخك بعد أحيانا، يقول يا ريت ما أخذ بنصيحتك أو باستشارتك يعني، وهذا اللي جاني من وراء راسك زين. وهذا حتى بعض الناس أنا قلت لهم في مواقف خطر حقيقي وما تقبلوا، قال أنت مالك خص، ما بولدك، شو أنت منو؟ هاي السؤال الثاني. فضيلة الشيخ، في حلقة سابقة قبل شهور سألكم عن كتابة الوصية، لأن الموت هذه الأيام صار سريعا، وفضيلة الشيخ أجاب يعني، لكن هل السؤال هنا يعني أنا يكونون الورثة الأصليين هم على علم بهذه الوصية أم لا، أم أن تكون الوصية سرية؟ السؤال الثالث والأخير، أحيانا نحن مثلا ندخل في مجالس الناس، وفي في هذا المجلس في كثيرين يعني، في من يروح يسلم مو على صاحب المجلس، أحيانا على علية القوم، واحد معروف أو واحد ذا منصب، وقد يكون هذا منصب أصغر من صاحب المجلس، والبعض يبدأ من اليمين إلى أن ينتهي إلى يسلم على الجميع. فهل نحن نسلم من اليمين نبدأ، أما نتجه إلى من يجلس في صدر المجلس سواء صاحب المجلس أو سواء واحد شخصية مشهورة ودينا عندهم هناك، ثم نبدأ باليمين. حتى بعض الناس مسكين يتخربط يكون يا يسلم بدل ما يروح يمين يروح يسار. فما هو الحكم الشرعي؟ أنا لاحظ في الغالب إذا كانوا في واحد من كبار الشخصيات موجودة ويمضي صاحب المجلس يروحون حق هذاك. بضرب لك مثال، كان واحد في وظيفته وذات وظيفة عالية، الناس كانت تروح له، لما تقاعد ما كان يجلس في صدر المجلس وراح كده ما يسلمون عليه. زين ليش الوضع اختلف هنا؟ هو السلام من الله سبحانه وتعالى، أما نحن قاعدين نجامل أو ننافق في حتى في في السلام يعني. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
يلا شيخ حالك، كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
شيخ عندي سؤال، أنا جاتني مولودة بنت الحمد لله، بس أنا من العقيقة، هل أذبحها نفس اليوم ولا آخرها على الأيام الجاية يعني؟
نعم.
وبس ويكون كم عمر يعني الكبش ولا الماعز؟ أبغى أعرف هالشيء يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير عبد الله. تسمع الجواب الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة، أو نعود فضل الشيخ على السؤال، الأحلام والراه لها علاقة بالاستخارة، هل لها تعلق بالاستخارة؟
الحمد لله، يربط كثير من الناس بين الاستخارة وبين أن يرى شيئا في منامه يرشده إلى ما ينفعه، والربط بينهما ليس بصحيح، بل الاستخارة في حقيقتها تتضمن أمرين. الأمر الأول هو الاستشارة، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا هم أحدكم بالأمر، والهم هو الإقبال على الشيء، ولا يتم الإقبال على الشيء إلا على ما هو نافع في نفسه أو غلبت منفعته، فعند ذاك يكون الهم. والهم الصحيح لابد أن يبنى على أساس صحيح، والأساس الصحيح هو الاستشارة ومعرفة حقيقة الأمر والتبين في الأمر النافع، ثم بعد أن يتحقق له المقصود من العلم الصحيح والشيء النافع، عند ذاك يهم بهذا الأمر ويقبل عليه. إذن فالركن الأول من أركان الاستخارة هو الاستشارة، والركن الثاني هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في تيسير الأمر. ولذلك الله جل وعلا قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا تحقق عندك العزم والهم، عند ذاك نقول لك هذا ما وصل إليه علمك من العلم بأن هذا الأمر نافع لك، وهذا العلم هو علم قاصر، فأنت تبحث عن العلم الآخر وهو كون هذا الأمر نافعا لك في حقيقة الأمر في المستقبل، وهذا الذي يكون في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك المستخير عندما يستخير يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، فأنت تطلب الذي ينفعك في علم الله سبحانه وتعالى وليس في مجرد علمك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت ترفع حولك وقوتك وتستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعول على الأحلام والرؤى في نفسها، وغالبا ما تكون حديث نفس، فإذا رأى رؤيا صالحة حقيقية وظهرت معالم هذه الرؤيا بأنها رؤيا حق، فعند ذاك يطلب من يفسر له هذه الرؤيا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير.
والنور والعافية. فضل أبو أحمد فضل.
أنا أطلب نصيحة يقدم فضيل الشيخ، لأن بعض الناس عاد ما يشوفهم برا بأحسن لبس وأحسن عطر وكذا، لما يدخل المساجد ألقى لبسهم غير وكأنهم ليس داخلين مسجد، وما هذاك اللبس اللي برا اللي يمشي. فيوجه نصيحة عامة لبعض من الشباب أو الشياب، لأنهم هم يدخلوا بيت ملك الملوك، يدخلوا في أطيب بقاع عند الله، يكونوا بأحسن لبس، ولكنهم يدخلوا بالعكس. وجزاك الله خير.
الله يحفظك بأحمد تسمار. رضي الشيخ. يجي فضل الشيخ على السلسة سؤال بعيد. بالنسبة للبعض يقول لا يقبل النصيحة، وعندما تنصح يكون رده سلبي، فيقول أترك، يعني يقول حاول أن نتجنب وأترك نصيحة مثل هؤلاء، لأنه يقول فضل الشيخ وجدت منهم يعني الرد دائما يكون سلبي، وفي بعض الأحيان قد يكون جارح وعنيف. فيريد منك فضل الشيخ يعني بيان هذا الأمر والنصيحة في مثل هذا الأمر.
النصيحة في هذا الباب على نوعين. النصيحة الأولى هي النصيحة التي يطلبها المنصوح من الناصح، فأني كان يقول له استشيرك في هذا الأمر أو انصح لي في هذا الأمر، فها هنا يقدم الناصح جل ما عنده من علم ونصيحة، إذ أن النصيحة في حقيقتها من النصوح والوضوح. فلذلك الناصح من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق في أداء هذه النصيحة. فالحالة الأولى هي حالة كونه مستنصحاً، أي طلب منه المنصوح النصيحة، فهنا يبذل ما عنده من علم فيما يراه ونصيحة فيما تظهر له. النصيحة الثانية هي النصيحة التي تأتي من تلقاء نفس الإنسان من غير أن يطلبها المنصوح، وهذه في الحقيقة تدل على ما عند هذا الإنسان من خلق عظيم. فإرادة الخير للناس من أسمى الأخلاق التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل لب دعوته صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأمر الدافع النفسي الذي عنده عليه الصلاة والسلام في إرادته هداية الناس وصلاحهم، بل عاتبه ربه تبارك وتعالى فقال له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فإرادة الخير بالمنصوح والدلالة على الأمر النافع هذه من الأخلاق الحميدة التي يحمد عليها الإنسان، ولذلك هي مبنية على هذه القاعدة العظيمة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فمن تمام النصيحة إرشاد الناس إلى ما ينفعهم وإلى الخير أن يصيبوه وإلى الشر أن يتجنبوه. وهذا هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمر الإنسان بالمعروف ودعا إليه ونهى عن المنكر وحذر منه، فقد يصيبه في هذا ما يصيبه من ملامة الناس وذمهم وعدم اتباعهم لنصيحته. فنقول له ها هنا عليك بتوجيهين. التوجيه الأول أنك إذا نصحت فإنك لا تنصح لنفسك، وإنما تنصح لله، تنصح لله. وإذا كانت نصيحتك لله فلا تحزن على ما يأتيك من عتاب أو ذم أو ربما مشاكل تحدث إليك بسبب هذه النصيحة، لأنك إنما نصحت تريد وجه الله جل وعلا والثواب والدار الآخرة. وأما الأمر الثاني الذي يحتاج إليه الناصح هو الصبر، بذلك الله جل وعلا في سورة هي من أقصر السور ولكنها من أجل السور في الدلالة على الخير، وهي سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وهذا هو موضع الشاهد الأول، يوصي بعضهم بعضا بالحق، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على الخير ويبين الشر. ولربما إذا سلك هذا المسلك أن يصيبه شيء من الأذى والنفور من الناس، فعليه بالوصية الأخيرة وهي وتواصوا بالصبر، فعليه أن يصبر على ما يلقاه من أذى أو كلمات في جراء هذا التوجيه وهذه النصيحة التي بذلها. إذن فالنصيحة هنا للمنصوح بأن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن نصيحته لله وأن يصبر على ذلك. وأما النصيحة للمنصوح فإنه ما نصح لك إلا وهو يريد لك الخير، وحد علم المنصوح هو ما وصل إليه، حد علم الناصح هو ما وصل إليه من نصيحة. وأما المنصوح فلربما كان في بعض الأمور أخبر من الناصح، فها هنا يرشد المنصوح إلى أن يكون حسن الرد، لأن هذا من إحسان إلى الخلق، فهو ما نصح لك إلا وهو يريد الخير لك، فأنت لا ترد عليه إساءة ونحو ذلك، وإنما قدم إليك معروفا. وحال المسلم أنه إذا أحسن إليه فإنه يكافئ الإحسان بالإحسان، وإلا فيدعو له بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فإذا هو نصح لك فاستمع أنت إلى النصيحة، وإذا لم ترد تطبيقها أو لم ترها نافعة لك فتقول له جزاك الله خيرا. وإذا قال مسلم إلى أخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ أبو عدي يسأل عن كتابة الوصية، يقول: هل يشترط في الوصية أن يكون الورثة على علم بهذه الوصية أم يجوز أن تكون سرا؟
أيضا كذلك من الأمور التي يعتقدها بعض الناس أن الوصية لابد أن تكون سرية فيخفيها عن بقية الورثة، ثم إذا توفي ظهرت هذه الوصية، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالوصية النافعة هي الوصية التي يعلمها الورثة، لأنها قد تتضمن أمرا يحتاج إلى إشهاد، أو قد يحتاج إلى معرفتها قبل وفاته حتى يمكن للورثة أن يعملوا بها. إذن فالوصية الأصل أن تكون معلومة ظاهرة للورثة، حتى إذا كان فيها شيء من المخالفات يتم تصحيح هذه الوصية. وكم من وصايا كتبها الإنسان وهي على خلاف السنة أو تتضمن تضييع حق لبعض الورثة أو تتضمن إهدارا لكثير من حقوقهم، كأن يوصي مثلا بماله كله إلى فلان من الناس، وهذا قد يكون وارثا وقد لا يكون وارثا، وعلى كلا الحالتين فالوصية باطلة. وتصحح هذه الوصية بما يوافق الشرع، فالوصية على من أراد كتابتها أن يدقق على صحة هذه الوصية، وأن تشتمل هذه الوصية على ما ينفع الورثة. فليس من ليس من اللازم أن يذكر كل شيء ما يتعلق بالمال. الوصية تتضمن أمور، تتضمن توجيها وتتضمن نصيحة لورثته، وتتضمن توجيها لهم، وقد يحتاجون إلى يحتاج الموصي إلى مثلا أطفال يرعونه يرعون هؤلاء الأطفال، أو يعين قيما على الورثة يراه هو الأصلح، هو الذي يعني يقوم على إدارة تركته، ونحو ذلك من الأمور التي فيها إزالة الخلاف والشقاق والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومنها ما وتتضمن هذه الوصية أيضا شيئا من الأمور المتعلقة بأمواله. فإذا ليس من اللازم أن تكون هذه الوصية سرية، بل الأفضل العلم بهذه الوصية حتى يعني يتحقق التقارب بين الورثة، لا يتفاجأ الورثة بوصية قد كتبت خطأ أو كتبت جورا. فاستدراك مثل هذا الأمر يكون بعلم الورثة بهذه الوصية، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندما أدخل أو ندخل إلى مجلس فيقول من أين نبدأ بالسلام، هل من اليمين أو من الشمال، أو نسلم على نبدأ بالأكبر أو بشخص يعني يقول مرموق أو معروف، أو فنصيخ يقول ما الأصح في هذا الأمر؟
الأصح في هذا الأمر أن السلام يكون على كبير القوم وكبير المجلس. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المتكلم في قصة القسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سهل، قال كبر كبر. ففي أكثر من مجلس كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالبداء بالكبير، ومن ذلك عند دخول المجلس الذي فيه القوم فإنه من الأدب أن يبدأ بكبير القوم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. الأخ عبد الله يقول أنه رزق بمولودة فيسأل عن العقيقة، يقول متى أذبح العقيقة وكم عمر العقيقة؟
ذبح العقيقة يصح ذبح العقيقة من أول يوم، وتسن في اليوم السابع، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. السنة هي ذبح العقيقة في اليوم السابع، وهذا الذبح إن وقع في هذا اليوم فهو الأفضل، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم يصح فيه أن يعق عن هذا المولود. وبخصوص السن فالسن يكون كسن الأضحية، 6 أشهر للضأن، وسنة للمعز، وسنتين للإبل، وسنتين للبقر، و5 سنين للإبل، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو محمد، فضل.
سلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يبارك فيك يطول بعمرك.
الله يحفظك محمد، فضل.
سؤال بارك الله فيك.
نعم.
الشيخ الله يطول.
نعم.
إذا واحد بيصلي طبعا في الكرسي، يصلي في الكرسي، ولكن يعني هل إنه يكون يكبر هو واقف، ولا هل إنه يكبر هو جالس؟
بعدين إن شاء الله.
بارك الله فيكم. الله هذا السؤال.
الله يبارك.
يعني هل إنه يكبر واقف ولا هل إنه يكبر وهو جالس؟ علما إنه هو يعني ما يقدر يصلي يصلي في الكرسي طبعا.
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع رد فضل الشيخ. حياك الله. نعم فضل الشيخ. سؤال أبو أحمد بالنسبة ل يقول للبعض يريد نصيحة للبعض يقول من الأشخاص وتراه يقول في الأماكن العامة في الأسواق مثلا في الدوائر الحكومية في غير ذلك في العمل يلبس أحسن ما عنده ويضع العطورات وغير ذلك لما يقول اذهب إلى المسجد لا يعني يأخذ زينته في المسجد.
الأخ السائل جزاه الله خيرا قد يعني أوضح النصيحة وبينها جزاه الله خيرا. الإنسان عندما يقبل على صلاته فإنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أحق من يتجمل له، و التجمل ها هنا يكون من تعظيم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالإنسان عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه يقف بين يدي ملك الملوك، ولذلك يتأدب هو في صلاته، يتأدب في صلاته. ولعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من هذه الأداب التي تدل على أنه لا يقف أي موقف وإنما يقف بين يدي الخالق جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان.
أكرمكم الله على لطيف النقل.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير أبو سلطان.
أنا عندي سؤالين.
نعم نعم.
سؤال الأول، لو شخص لها الركعة الثالثة أو الرابعة قرأ سورة بعد الحمد.
نعم.
والسؤال الثاني بعد التكبير، لو شخص برمضان، طبعا معروف حكم اللي جامع زوجته برمضان، لكن لو شخص زنى في رمضان وتاب ينطبق عليه نفس اللي ينطبق على الشخص المتزوج ولا له حكم ثاني؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، نعود ل سؤال أبو أحمد بالنسبة لأخذ الزينة للذهاب أو عند الذهاب إلى المسجد.
نعم، فالذي يذهب إلى صلاته يتأدب بجملة من الآداب تدل على عظم الموقف الذي سيقف فيه، فمن ذلك أنه يتوضأ ويتطهر ويزيل الأذى عنه، والوضوء هو نوع من التجمل لهذه الصلاة. كذلك أيضا إذا أتى فإنه لا يسعى، يعني لا يركض أو يمشي بسرعة، لأنه سيقدم بين يدي الخالق جل وعلا، فلا يحسن به أن يأتي وهذه هي حاله يركض ويتنفس على هيئة من أصابه التعب، فهذا لا يليق به. وكذلك أيضا إذا أتى الصلاة فإنه يأتي بسكينة ووقار. وكذلك أيضا عندما يقف ليصلي فإنه يصلي وكأنه يصلي صلاة مودع، الذي سيودع هذه الدنيا يصليها كأحسن ما يكون من الخشوع والتأمل. ومن ذلك أيضا أنه يطأطئ رأسه فلا يرفع رأسه، وكل ذلك من الأدب مع خالقه. ومن ذلك أيضا أن لا يبصق قبل وجهه، قال صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه إذا صلى، ولكن عن يمينه أو تحت قدمه. كل ذلك أيضا يدل على أدبه أمام خالقه. فإذا هو تأدب بهذا الأدب كيف لا يكون متأدبا في لباسه وفي تجمله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في صلاته ويتطيب ويتسوك عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من تمام الزينة لصلاته ووقوفه بين يدي خالقه. إذن لا يحسن بالمسلم أن يفعل مثل هذا الفعل فيكون معظما لغير الله سبحانه وتعالى في زينته وفي تجمله، وأما إذا أتى إلى خالقه فإنه أبعد ما يكون عن التجمل وعن الزينة، هذا لا يكون من تعظيم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك، أنا بوصل لي الحمد لله بقيام الليل، وصل لي من التليفون، يعني بطول بالقراءة، وصوب موقف يعني بكملها قراءتي يعني في المسجد أو بعدين. هل جائز ولا لا؟ بكملها يعني نكمل ختمة
إن شاء الله.
وبعدين صوب وقفت قريت، فالسؤال الأول. السؤال الثاني، هل البقرة
شوز
عن
الربحية
عن
السبع
ولا عن
واحد؟ ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. مكالمة اخرى. نعم ابو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك ويبقيك ان شاء الله. كيف حالك
ام فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك يحفظك
محمد. الله يبارك فيكم. أنا عندي سؤال يا طويل العمر يتعلق بسماع القرآن الكريم كسماع.
نعم.
هل هناك يعني أي إشكال؟ مثلا على سبيل المثال أنا أحب أسمع القرآن وفضل صوت الشيخ الله يرحمه عبد الباسط.
نعم.
وكذلك أحيانا أشغله عن طريق الكمبيوتر. أحيانا أرى بعض بمحرك البحث أن في رقية للبيت الصورة الفلانية والصورة الفلانية والصورة الفلانية، يعني على سبيل المثال البقرة، الواقعة، ياسين، الملك، وكذلك أحصل بمحرك البحث صور قرآنية تجلب الرزق من ضمنها هذه الصور. وسؤالي تحديدا، هل القراءة أفضل أم الاستماع؟ رغم أن الاستماع أحيانا تلهي في أمور أخرى. وهذا هو سؤالي، واطلب من فضيلة الشيخ ومن شخصكم الكريم ادعونا بالهداية والتوبة النصوح.
آمين آمين.
وبارك الله.
الله يحفظك محمد، جزاك الله خير. تسمع الجواب الشيخ، حياك الله. يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال محمد يقول: إذا أراد أن يصلي ويقول هو يصلي على الكرسي، فيقول هل يكبر وهو واقف أو جالس؟
إذا أراد المصلي أن يصلي وكان لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، فيجوز له أن يصلي في هذه الحال وهو قاعد. ولكن إذا أراد أن يستفتح الصلاة وهو قادر على أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإنه يبدأ صلاته مكبرا تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يجلس. لأن تكبيرة الإحرام ركن، لأن القيام عند تكبيرة الإحرام ركن للقادر، فإذا كان قادرا على الإتيان بها فعند ذاك يجب عليه أن يقوم بهذا الركن. وأما إن كان في الأصل أصلا لا يستطيع أن يقوم، كأن يؤتى به وهو جالس، فهو لا يستطيع القيام. وعندما نقول لا يستطيع، ليس معنى ذلك أن يمتنع عليه القيام، وإنما لا يستطيع أن يشق عليه القيام مشقة خارجة عن المشقة المعتادة. هذا هو الضابط في عدم القدرة. فعندما نقول له لا يستطيع القيام بمعنى يشق عليه القيام مشقة خارج عن المعتاد، فهو ربما يؤتى به وهو جالس على الكرسي، وإذا أراد أن يقوم يستطيع أن يقوم، ولكن حتى يقوم يجد مشقة كبيرة خارجا عن المعتاد. فمثل هذا إذا جاء وقت الصلاة وهو على الكرسي فإنه لا يلزمه أن يقوم فيكبر ثم يجلس، وإنما وهو جالس يكبر تكبيرة الإحرام. أما من جاء وهو قائم وقادر على القيام ولكن يشق عليه طول القيام، فيبدأ صلاته مكبرا قائما ثم بعد ذلك يجلس، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو سلطان. يقول إذا سهى الشخص في الركعة الثالثة أو الرابعة وقرأ سورة بعد الفاتحة،
لا حرج في قراءة سورة بعد الفاتحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين، ولكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. فهذا هو غالب فعل وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ شيئا من القرآن في الركعة الثالثة أو الرابعة أو سورة من القرآن بعد الثالثة والرابعة فهذا لا حرج فيه، ولا يعد هذا من السهو، بل هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في غالب فعله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا شخص يقول زنا في رمضان في نهار رمضان وهو صائم ثم تاب، فيقول هل عليه كفارة الجماع في نهار رمضان؟
نعم، عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، فهو قد ارتكب أكثر من ذنب في رمضان. فالذنب الأول هو الزنا وانتهاك حرمة الشهر، والأمر الثاني الوقوع أو الوقاع في شهر في نهار شهر رمضان بالجماع فيه وبالزنا فيه، فهذا يترتب عليه الإثم أولا، إثم الزنا وكبيرته، والأمر الثاني عليه التوبة من هذا الذنب العظيم، والأمر الثاني انتهاك حرمة شهر رمضان والفطر فيه بسبب الزنا، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عبد الله. يقول أنه يختم القرآن ويقرأ هذه الختمة في قيام الليل في صلاته، ويقول أكمل أيضا الختمة في مثلا المسجد، أقرأ عندما أقرأ في المسجد أكمل أيضا الختمة، أكملها في البيت، أكملها في الصلاة، ويقول هكذا أنهي الختمة، هل يصح هذا الأمر؟
هذا أمر طيب أن تحرص على ختم القرآن وتلاوته في الصلاة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذا الفعل. وكونك تقرأ من الهاتف أو من المصحف، مصحف التهجد أو المصحف الذي يكون في اليد، فإن هذا مشروع ولا حرج فيه، فيجوز لك أن تقرأ من الهاتف أو من مصحف التهجد أو المصحف اليدوي الذي يكون في اليد حتى تنتهي من ختم القرآن، وذلك في صلواتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأضحية ببقرة عن كم تجزئ؟
الأضحية إن كانت من الضأن أو من المعز فأنها تجزي عن الرجل وأهل بيته. وأما الإبل والبقر فإنها تجزي عن سبعة. فجابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة، فيجزئ اشتراك سبعة بيوت في بقرة أو في الجزور أو في الإبل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أقرأ أسمع القرآن دائما، وأفضل أقول صوت يعني مثلا أقول قارئ من القراء، ويقول حب أن نسمعه دائما من نفس القارئ، وفي بعض الأحيان يقول فضل الشيخ أول نساء فضل الشيخ الحكم ذلك، ويقول أجد دائما في محرك البحث مثلا رقية شرعية للبيت بسور معينة، ذكر فضل الشيخ يقول البقرة ياسين مثلا الملك، وأيضا يقول بعض السور لتجلب الرزق، هل أيضا يصح هذا الأمر؟ ويقول هل قراءة القرآن أفضل أو الاستماع للقرآن؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يهديك ويوفقك إلى الخير، وأن يلهمك الصواب في القول وفي الفعل. وأما الرقية في البيت فإن الرجل يقرأ سورة البقرة أو يسمعها في البيت، فهذا أمر حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. وكذلك أيضا قراءة المعوذات وقل هو الله أحد، هذه سور مباركة، والقرآن كله بركة وكله خير، وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن في البيوت، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يقرأ فيه يذكر فيه الله، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت، وأفضل الذكر هو القرآن. إذن فننصحك بقراءة سورة البقرة، وما يتيسر من القرآن ففيه الخير والبركة لأهل البيت، وكذلك ذكر الله جل وعلا. وعن سور تجلب الرزق، لا أعلم أن هناك سور تجلب الرزق. الرزق يأتي بأمرين: الأمر الأول هو بذل السبب الذي يؤدي إلى الرزق، الله جل وعلا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والأمر الثاني التوكل على الله جل وعلا، فتقوى الله سبحانه وتعالى تجلب الرزق، وإسناد الأمر إليه والثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، كل ذلك يجب الرزق. أظن بقي له سؤال،
هل يقول الاستماع للقرآن أفضل أو قراءة القرآن؟
نعم، كلا الأمرين فيه الخير والبركة. الأفضل أن تجتهد في قراءة القرآن وتأمله وتدبره، فهذا هو الأفضل. والاستماع للقرآن أيضا فيه الخير، استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلاوة ابن مسعود، وقد أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يجد الإنسان يعني النفع والخشوع عند استماعه لتلاوة غيره، وكذلك أيضا قراءة القرآن هي الأصل، لأن فيها التأمل والتدبر وفيها النفع والبركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.